بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن نصر، هذا النسخة أحسن، هناك نسخة فيها باب يزفون النسلان في المشي، وقع في بعض رواية البخاري باب بدون ترجمة، وهذا أحسن. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن نصر قال: حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم يوما بلحم، فقال: إن الله يجمع يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس منهم. فذكر حديث الشفاعة، فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله وخليله من الأرض، اشفع لنا إلى ربك. فيقول: فذكر كذباته: نفسي نفسي، اذهبوا إلى موسى. تابعه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله قال: حدثنا وهب بن جرير عن أبيه عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرحم الله أم إسماعيل، لولا أنها عجلت لكان زمزم عينا معينا. قال الأنصاري: حدثنا ابن جريج قال: أما كثير بن كثير فحدثني قال: إني وعثمان ابن أبي سليمان جلوس مع سعيد بن جبير، فقال: ما هكذا حدثني ابن عباس، ولكنه قال: أقبل إبراهيم بإسماعيل وأمه عليهم السلام وهي ترضعه، معها شنة لم يرفعه، ثم جاء بها إبراهيم وابنها إسماعيل. وقوله لم يرفعه، الحديث ظاهره في ألفاظ أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب السختياني وكثير بن كثير بن المطلب ابن أبي وداعة، يزيد أحدهما على الآخر، عن سعيد بن جبير قال: ابن عباس أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل. المنطق هو ما يربط به على الوسط كالحزام يرفع به الثوب. أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل وهي هاجر، اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، أي لتخفي أثرها وتستره، كانت تجعل ثوبها يجر من ورائها لتخفي أثر قدمها ومشيها. ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق الزمزم في أعلى البيت. وقوله فوق الزمزم أي فوق زمزم حين قصها النبي صلى الله عليه وسلم وحين قصها ابن عباس، لأن زمزم حين جاء بها إبراهيم لم تكن موجودة، وإنما حفرت بسبب إسماعيل وأمه. قال: حتى وضعهما عند البيت عند الدوحة فوق الزمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، ليس بها ماء ولا يسكنها أحد. فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم منطلقا، فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنس ولا إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع حتى بلغ يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفذ ما في السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط أي يتحرك ويضطرب من شدة العطش. فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقبل أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا؟ فلم تر أحدا. فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت أي أسرعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا؟ فلم تر أحدا. ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما. وهذا يدل أنه مرفوع يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كلما قص شيئا ذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أي أن شرعية سعي الناس بينهما بين الصفا والمروة كان أصله فعل أم إسماعيل، وهي كانت تبحث تصعد على الصفا ثم تجري تمشي ثم إذا وصلت الوادي تسرع حتى تجاوز الوادي ثم تصعد المروة تنظر هل ترى أحدا. فشرع للناس الآن السعي بينهما. فعلت ذلك 7 مرات. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صه تريد نفسها، ثم تسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال الحافظ قول فإذا هي بالملك في رواية فإذا جبريل، وفي حديث علي عند الطبري فناداها جبريل قالت من أنت؟ قالت أنا هاجر أم ولد إبراهيم. قال فإلى من وكلكما؟ قالت إلى الله. قال وكلكما إلى كاف. إسناد ضعيف، لكن في رواية أنه جبريل. إذن فالذي حفر بئر زمزم هو من؟ جبريل بجناحه. قالت فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء. فإن بعض الناس عنده معلومة خاطئة أن الذي حفر البئر هو الولد ببكاء، كان يبكي ويحرك رجليه ومن كثرة تحريك الرجلين خرج الماء، وبعضهم يذكر غير ذلك. وهذه الرواية الصريحة الصحيحة أن الذي حفر بئر زمزم هو جبريل بجناحه. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل، أي حوضت الماء، لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. قال فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك لا تخاف الضيعة فإن هذا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا أي يحلق يدور، وعادة العرب أن الطائر لا يدور إلا على موضع فيه ماء، فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء، لا عهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. يعني نحن نعرف هذا الوادي ليس فيه ماء، والطيور لا تأتي إلا على الماء. قال فأرسلوا جريا أو جريين، غلامين صغيرا، فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا. قال وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا أتأذني لنا أن ننزل عندك؟ فقالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا نعم. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل، أي أعجبها وفرحت وهي تحب الأنس، فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم، فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، وشب الغلام وتعلم العربية منهم، من هؤلاء جرهم في هذا، أن العربية لغة قديمة من زمن إبراهيم وقبل إبراهيم، وأنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل. فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه، فقالت خرج يبتغي لنا، أي يطلب الرزق. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، فشكت إليه. قال فإذا جاء زوجك فقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه، عتبة بابه زوجته، امرأة ليست شاكرة لله، ما شكرت النعمة ولا اعترفت لله بالفضل، قالت نحن بشر، نحن بضيق وشدة، شكت إليه، فعلم أن هذه صفة امرأة غير صالحة. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا، فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أننا في جهد وشدة. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك، فطلقها وتزوج منهم أخرى. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأتي فسأل عنه، فسألها عنه، قالت خرج يبتغي لنا. قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بخير وسعة، وأثنت على الله. فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال ما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم دعا لهم فيه. قال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه، أي اللحم والماء، اللحم والماء، صاحب الجوال هذا من؟ لا يخلو عليهما أي اللحم والماء أحد في غير مكة إلا مرض، ما يمكن الإنسان يأكل لحم وماء فقط إلا في مكة ببركة دعاء إبراهيم. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء، وليس لهم حب، ليس لهم حبوب، ولو كان لهم لدعا لهم فيه. قال ولم يكن، قال فهما لا يخلو عليهما أحد، يخلو عليهما أن يكونان طعاما له فقط دون غيرهما بغير مكة إلا لم يوافقه. لو انفرد أحد باللحم والماء يأكل اللحم يشرب الماء لمرض، وربما أصابه الديدان في بطنه، تغيرت بطنه، أما مكة فيوافقه. قال فإذا جاء زوجك فقرأ عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة، وأثنت عليه. انظر كلام هذه المرأة كله جيد، تلك الأولى قالت أتانا شيخ، هذا قالت حسن الهيئة وأثنت عليه، وأثنت أيضا على الله وذكرت النعمة. فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير، تشكر نعمة الله بخير. فأوصاك بش قال فأوصاك بشيء؟ قالت نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له، وكان راميا يبري نبلا يجهز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. بني إسماعيل أي العرب. يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، ثم قال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال: فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه، الذي يسمى مقام إبراهيم. قام عليه لأجل يبني، ارتفع البناء. قد يقول قائل: مقام بعيد من الكعبة، كيف بنى إبراهيم؟ هو أخر المقام، كان المقام ملاصقا للكعبة قريبا منها، ولذا هذا المقام هو الذي قام عليه إبراهيم حين بنى البيت، فلما ارتفع البناء لم يصل فقام على حجر، ثم بعد ذلك في بعض الأزمنة أخر وجعل بعيدا عن الكعبة، كما هو عليه الشأن اليوم، بينه وبين الكعبة ممكن كما بين هذا العمود وهذا العمود، أي لا يستطيع يقف عليه ويبني، بعيد. قال: حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال: فجعل يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وما أحسن هذه الكلمة، بعد أن يبني الإنسان بيتا لله ويجهزه ويقول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان، خرج بإسماعيل وأم إسماعيل ومعهم شنة فيها ماء، فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها حتى قدم مكة فوضعها تحت دوحة، ثم رجع إبراهيم إلى أهله فاتبعته أم إسماعيل حتى لما بلغوا كداء نادته من وراء: يا إبراهيم، إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله. قالت: رضيت بالله. فرجعت فجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبيها حتى لما فني الماء قالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. قال: فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت هل تحس أحدا، فلم تحس أحدا. فلما بلغت الوادي سعت وأتت المروة ففعلت ذلك أشواطا، ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعلت، عني الصبي. فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت، فلم تقرها نفسها، فقالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت فلم تحس أحدا، ثم حتى أتمت سبعا، ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل الصبي، فإذا هي بصوت، فقالت: أغث إن كان عندك خير. فإذا جبريل، فقال بعقبه هكذا وغمز عقبه على الأرض، فانبثق الماء فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفر. قال: فقال أبو القاسم: لو تركته كان الماء ظاهرا، أي كان عينا جارية، لأن هو بئر ليس ظاهرا، وهو أيضا حتى وإن كان تحت الأرض في بئر إلا أنه عيون جارية، سبحان الله، العيون التي تجري في زمزم كأنها سيل، وأقوى العيون التي تأتي قالوا من جهة الصفا، كأنه سيل يجري. قال فجعلت تشرب من الماء ويدر لبنها على صبيها. قال فمر ناس من جرهم ببطن الوادي فإذا هم بطير كأنهم أنكروا ذلك وقالوا ما يكون الطير إلا على ماء. فبعثوا رسولهم فنظر فإذا هم بالماء فأتاهم فأخبرهم فأتوا إليهم فقالوا يا أم إسماعيل أتأذنين لنا أن نكون معك أو نسكن معك؟ فبلغ ابنها فنكح فيهم امرأة ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهله إني مطلع تركتي. فجاء فسلم فقال أين إسماعيل؟ فقالت امرأته ذهب يصيد. قال قولي له إذا جاء غير عتبة بابه. هذه الرواية مختصرة بينت الرواية الأولى. فلما جاء أخبرته قال أنت ذاك، أي أنت العتبة، فذهبي إلى أهلك. قال ثم إنه بدأ لإبراهيم فقال لأهله إني مطلع تركتي. فجاء فقال أين إسماعيل؟ فقالت امرأته ذهب يصيد. ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ دعته قالت تنزل تأكل وتشرب. فقال وما طعامكم وما شرابكم؟ قالت طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. قال فقال أبو القاسم بركة بدعوة إبراهيم. قال ثم إنه بدأ لإبراهيم فقال لأهلي إني مطلع تركتي. فجاء فوافق إسماعيل من وراء زمزم يصلح نبلا له. فقال يا إسماعيل إن ربك أمرني أن أبني له بيتا. قال أطع ربك. قال إنه أمرني أن تعينني عليه. قال إذن أفعل أو كما قال. قال فقام فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ على نقل الحجارة فقام على حجر المقام فجعل يناول الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا الحديث والذي قبله في ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو ظاهر في قصة إبراهيم وما حصل له مع هذه السرية، فإن هاجر ليست زوجة، كانت سرية له وهي أم إسماعيل، وولده إسحاق كان من زوجته، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز. فإسماعيل من سريته هاجر، وإسحاق من زوجته سارة، وإسماعيل أبو العرب، وإسحاق أبو بني إسرائيل، ولده يعقوب كان يسمى بإسرائيل، وأكبرهم إسماعيل، ثم بعده إسحاق كان يكبر بنحو 10 سنوات، وهو الذي أمر بذبحه ثم فداه الله، قال إني أرى في المنام أني أذبحه، وهو الذي سماه الله في القرآن حليما، بينما وصف إسحاق بكونه عليما. أخ يقول هل إقامة الدروس في رمضان مخالفة لهدي السلف؟ قد كانوا يتركون الدروس ويقبلون القرآن. لا، بل إقامتها من العبادات العظيمة والطاعات الجليلة التي ليس مثلها شيء، فالدروس نفعها متعدي، وكان يزداد إقبال السلف على القرآن والحال كذلك. عندنا كانت الدروس الكثيرة، دروس من الصباح إلى الظهر، ثم من العصر إلى المغرب، ثم بعد العشاء، وهكذا بعد الصلوات. الآن خفت الدروس ويقبل الناس على القرآن، وأيضا هذه الدروس العامة نافعة ومن هدي السلف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة في رمضان وفي غير رمضان، كم من الأحاديث التي رووها في رمضان وتدارسوا العلم وتذاكروه، فهذا من العبادات العظيمة والطاعات الجليلة التي هي من أفضل العبادات في رمضان، أن يأخذ الإنسان شيئا من العلم مع إقباله على الذكر، على القرآن، على الصلاة، كله خير. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.